بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي سويا على صفوة خلق الله من البشرية كلها، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه على الوجه الذي يرضيك، وعلى النحو الذي يليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين. وأجرنا يا ربنا خيرا عن هذه الصلوات وتلك التسليمات، واجعلها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، واجعلها نورا يؤنسنا من وحشة القبور، حتى نلقاك على لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت راض عنا أجمعين. أيها السادة المشاهدون الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات من المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وها نحن نعود إلى حضراتكم ثانية لنستأنف ذلك الخير الوفير وذلك الهدي العميم، هدي قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله عز وجل مخلصا لهذه القناة ولكل قناة تريد الخير للإسلام والمسلمين، أن يمكن الله لأهلها، وأن يمن عليهم بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد في القول والعمل، وأن يجعل ذلك العمل كله خالصا لوجهه الكريم. وبعد، تذكرون أيها الأحبة أننا في اللقاء الأخير من الأسبوع الماضي كنا نتحدث في جزئية مهمة، كنا نبحث عن الأسلوب الأمثل لتربية الولد والفتاة ذات الشخصية القوية، الفتاة ذات الشخصية القوية. وكنا كذلك نتحدث أيضا ونعمم عن العوامل والبيئة التي تمكننا كذلك من إفراز ولد صالح قوي الشخصية. الإسلام بطبيعته التي أوجده رب العزة عليها يريد لأبنائه الذين ينتمون إليه أن يكونوا أقوياء، أقوياء في الجسد والصحة والعافية، وأن يصونوا تلك الصحة والعافية، وأن ينظروا إليها على أنها نعمة وعلى أنها أمانة استودعهم الله إياها. وفضلا عن ذلك، فإن قوة الشخصية أمر مستهدف كذلك في الإسلام، لأن المسلم بطبيعته فضلا عن المؤمن يتميز بالقدرة على البت في الأمور وعلى وضوح الموقف وعلى قول الحق مهما كانت العواقب، لأنه باختصار شخصية تتحدث وتتحرك من خلال منهج. وهذه ميزة كبرى للمسلم، وهو يتحرك في هذه الحياة يتحرك من خلال منهج رباني قدم له النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى، وكان كما قال الوصافون قرآنا يمشي على الأرض صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك كم نصحنا ونكرر لكل من أراد الزواج ولكل من يفكر في الزواج أن يكون عاقلا وأن يتأنى طويلا حتى يوفق للمسلمة التي تمكنه من الوصول إلى تلك الغاية النبيلة، وهي تربية ولد مسلم على منهج الله يتميز بالشخصية القوية. وتذكرون أيها الأحباب أننا ضربنا أمثلة من التاريخ الإسلامي لصحابيات جليلات، قدمنا البعض منهن، ونرجو من حين لآخر أن نقدم واحدة بعد الأخرى لنبين لإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات كيف كانت الصحابية الجليلة رضي الله عنهن، كيف كانت حريصة على أن تقدم للإسلام ولدا صالحا مجاهدا قويا يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وقدمنا نموذجا في الأسبوع الماضي لو تذكرون، قدمنا السيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية التي قدمت ولدين لله عز وجل، منهم حبيب، ولدها حبيب ابن زيد الذي وقف في مواجهة مسيلمة الكذاب عندما وقع أسيرا في يده في حروب الردة، قال له مسيلمة: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال له: كلا. وكان كلما ردد تلك الإجابة يقطع من جسده، والفتى صابر محتسب ينطق بكلمة التوحيد ويقدم عليها بشهامة ونبل وقوة ولا يخشى العواقب. هكذا ربته عليها رضوان الله على العقيدة الصحيحة، وربته على قول الحق، وكيف لا وقد كانت يوم أحد جرح لها ولد من هذين الولدين، فضمدت جرحه وطهرته وربطته كما كانت تفعل مع بقية الجرحى، وبعد أن تمت الرباط قالت له: قم يا ولدي فجاهد مع المسلمين لينطبق عليه ما ينطبق على بقية المسلمين. هذه العناية بتنشئة الولد على قول الحق ومواجهة الباطل مهما كانت شراسة هذا الباطل، نماذجه كثيرة عند المسلمات اللواتي تربينا على مائدة القرآن والسنة المشرفة. نذكر كذلك للسيدة أم سليم الأنصارية، أم سليم بنت ملحان الأنصارية، أم سليم عليها رضوان الله كانت من المسلمات الأوائل، يعني بادرت إلى الإسلام بمجرد دخول الإسلام المدينة المنورة على يد مصعب ابن عمير وعلى يد غيره ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعتي العقبة الأولى والثانية. وما إن أتيحت لها الفرصة لتسدي لولدها أنس ابن مالك ابن النضر رضي الله عن أنس وعن صحابة رسول الله، ما إن أتيحت لها الفرصة لينتقل ولدها إلى مستوى أعلى وأرقى لينال الخير كل الخير في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له صلى الله عليه وسلم، إلا وبادرت إلى ذلك وفاتحت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وطلبت منه أن يتقبل أنسا خادما له، فخدمه فعلا 10 سنين هي أجمل أيام عمره رضي الله عنه. وكانت بعثة كريمة، كانت بعثة تعليمية أخلاقية، جعلت أنسا رضي الله عنه في مصاف كرام الصحابة، وانتقل بذلك في البيت النبوي إلى شرف رفيع لم يحزه إلا من انتمى لبيت النبوة. أيها الإخوة الأكارم، هذا الموقف من هذه الصحابية الجليلة أم سليم يدل على حرص أكيد، ويدل على فهم رشيد لما يمكن أن يجنيه ولدها من هذا البيت الكريم، بيت سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فقط، بل إنها رضي الله عنها كانت تردد أمامه وتنمي قاموسه اللغوي الإسلامي المستنير، وتقول: قل يا بني لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وأنس يردد وراءها، وأبوه يقول لها، طبعا أبو سيدنا أنس مات على كفره، مالك بن النضر مات كافرا ومات مقتولا، يقول لها: لا تفسدي ولدي علي. فترد عليه: أنا لا أفسده، وإنما أعلمه الحق. اللهم ارض عنها وعن صحابة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. كانت تردد أمامه كلمات التوحيد، وتنقي كلامه من كل لفظ لا يتفق مع سماحة القاموس اللغوي الإسلامي. وفضلا عن ذلك، بالنسبة لأنس رضي الله عنه، قالت وهو رضيع: والله لا أفطمه إلا إذا ترك ثدي بنفسه، ووالله لا أتزوج أبدا إلا إذا أمرني أنس بالزواج. معنى ذلك أنها ستوقف حياتها عليه خادمة مربية له، لينال منها كل ما يمكن أن تقدمه الأم الواعية المخلصة لولدها. ولن أتزوج إلا إذا زوجني أنس. ولذلك لما خطبها أبو طلحة، قالت لأنس: زوج أبا طلحة، أي كن وكيلا عني وزوجني من أبي طلحة، بعد أن طلبت مهرا عجيبا من أبي طلحة. لما فاتحها أبو طلحة في الزواج رضي الله عنها، قالت: لا ينبغي لي ذلك، أنا امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، فكيف أتأتى لي أن أتزوج منك؟ إن أسلمت كان لك ذلك. فغاب لفترة ثم عاد إليها مقتنعا بالإسلام، فلما أعلن إسلامه قالت: هذا مهري، إسلامك هذا هو المهر الذي أريد. وبدأت حياتها رضي الله عنها وأرضاها في بيت أبي طلحة، وكل منهما وكلاهما لا يألو جهدا في خدمة الإسلام في الدعوة والجهاد. وليس أدل على ذلك من وقفتها العظيمة يوم حنين، يوم المفاجأة المذهلة التي تعرض لها جيش الإسلام من أهل حنين الذين كمنوا في قمم الجبال وانهالوا بسهامهم ونبلهم على رؤوس المسلمين، فأذهلتهم المفاجأة فتفرقوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق بالذات الذين دخلوا الإسلام يوم الفتح، تفرق عدد كبير منهم. وثبتت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وكان في يدها في هذا اليوم خنجر، وكانت تقف بكل شهامة ومروءة وبكل شجاعة تقف أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها الخنجر، وتقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأبقر بخنجري هذا بطن من تسول له نفسه أن يقترب مني أو منك. اللهم ارضى عن أم سليم. هكذا كانت صحابيات سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولعلي في الأسبوع الماضي قدمت لحضراتكم السيدة نسيبة بنت كعب الأنصارية، وشرحت لكم بتفصيل مناسب كيف كان أمرها يوم أحد، يوم أن وقفت لتحول بعزة وشهامة وشجاعة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفرق عنه أيضا كثير، واستشهد من أصحابه الكثير، وجاء عمرو بن قميئة وهو يقسم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقدم بين الناس ويقول: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا، ويردد عبارة: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. فتقدمت عليها رضوان الله ووقفت في وجهه مع سيدنا مصعب ابن عمير، فوجه لها عدو الله ضربة على عاتقها أثرت في عاتقها، والعاتق ما بين المنكب والعنق، ظلت هذه الضربة واضحة في جسدها إلى أن لقيت ربها، لكنها لم تخر لها قوى، وإنما وجهت له ثلاث ضربات متواليات، غير أنه كان يرتدي درعين فلم تؤثر فيه تلك الضربات على النحو الذي كانت تتمنى عليها رضوان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عمر رضي الله عنه، يقول في السيدة نسيبة بنت كعب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عمر: ما التفت إلى أم عمارة يوم أحد عن يميني أو شمالي إلا ووجدتها تقاتل دوني. أي شرف رفيع هذا في هذه البيئة الإسلامية، في هذه البيئة السنية القرآنية، يتربى أبناؤنا على الشجاعة والإقدام. أتذكرون سيدنا عبد الله ابن الزبير ابن أسماء رضي الله عن الجميع؟ أتذكرون اليوم الذي داهم فيه الحجاج ابن يوسف الثقفي، داهم الكعبة ورماها بالمنجنيق، وتربص لسيدنا عبد الله بن الزبير ليقتله، وقد كان له ما أراد، وعبد الله يقف أمام أمه أسماء الوقفة الأخيرة ويحدثها: يا أماه، إذا خرجت إليه سيقتلني. قالت أولست على الحق يا بني؟ قال نعم أو قال بلى. قالت فتقدم، تقدم لتنال شرف الشهادة في سبيل الله. يقول يا أماه سيمثلون بجثتي بعد مقتلي. كانت كلمتها التي سطرها لها التاريخ بأحرف من نور، وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ هكذا كان المنطق السديد الذي أقنعه رضي الله عنه، فخرج يجالد ويقاتل بكل ما أوتي من قوة، وهو يثق ثقة مطلقة بأنه على الحق. ألم تسمعوا عن امرأة أخرى من قبيلة بني دينار يوم أحد؟ قتل زوجها في سبيل الله، وقتل أخوها، وقتل كذلك أبوها، ونال الثلاثة الشهادة في هذا اليوم في سبيل الله. وجاء من يخبرها بنعيهم وبخبرهم. أتدرون أيها الأحبة كيف كان ردها عليها رضوان الله؟ قالت وما خبر أو وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها هو بخير كما تحبين والحمد لله. فقالت دلوني عليه أو أروني إياه حتى أنظر إليه، بنفس النص، ولم تعقب، لكن قالت بالحرف الواحد بعد أن رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سليم معافى إلا من الجروح التي ألمت به، نظرت إليه وهي تحمد الله وتشكره وتقول كل مصيبة بعدك هينة. سبحان الله، أبوها في ذمة الله، وأخوها في ذمة الله، وزوجها كذلك، لكنها ما إن اطمأنت على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه بخير، تقول ما لا يمكن أبدا أن يحفظ التاريخ مثيلا له، كل مصيبة بعدك هينة. أيها الأحباب في الله عز وجل، نريد من الأم الكريمة إذا أردنا أن نربط هذه الصفحات المشرقة بحياتنا المعاصرة، نريد من شريكة حياتنا أن تساعدنا في تربية جيل قوي العقيدة، قوي الإيمان. أعظم ما يمكن أن يخلفه المسلم من ورائه، وهو أيضا ما يؤجر عليه، أن يترك ولدا صالحا يدعو له، أن يترك ولدا صالحا قويا يكون أمنا وأمانا وخيرا وسلما وسلاما أينما ولى وجهه. نعم، إذا وضع في موقف كان قادرا على التصرف، لأنه يستمد حركته في الحياة من خلال منهج ربنا المتمثل في القرآن الكريم والسنة المشرفة. وكم قدم لنا القرآن العظيم نماذج لهؤلاء من أصحاب الشخصية القوية الذين تربوا على مائدة الإيمان. وإليكم على سبيل المثال، ولعلي ذكرت لكم ذلك منذ فترة، مؤمن آل فرعون. هذا المؤمن الذي سميت الصورة باسمه كذلك تكريما له وتشريفا، سجل له القرآن موقفا لنتعلم ولنتأسى، لأنني أكرر كلمة مسلم وكلمة مؤمن تعني إنسان عزيز قوي كريم لا يخشى في الحق لومة لائم. ولهذا وقف مؤمن آل فرعون في وجه الطاغية الجبار فرعون الذي قال بغطرسة مخزية: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ورد سيدنا موسى عليه السلام وقال: موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الموقف على هذا النحو رهيب، لا يصمد فيه إلا الأشداء، إلا الرجال الأقوياء الذين رباهم الإيمان وصاغهم صياغة تجعلهم قادرين على مواجهة المواقف مهما كانت هذه المواقف. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. رأيتم أيها الأحبة أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تأسيا بهذا الموقف التربوي العظيم أخبر بأن عقبة ابن أبي معيط يمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار الكعبة المشرفة ويضغط على رقبته يريد إيذاء النبي، بل يريد أن يخنقه، وعلم الصديق بذلك فاندفع مسرعا إلى البيت الحرام، وهناك وجد عدو الله يفعل ما يفعل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن دفع عدو الله دفعة قوية طرحته أرضا. وقال أيضا ما ورد في هذه الصورة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أيها الإخوة الأكارم، نريد من أخواتنا المسلمات أن تساعدنا في تنشئة جيل قوي قادر على تحمل المسؤولية. نريد جيلا قادرا على أن يتصرف مع كل موقف بالأسلوب الذي يتلائم معه. نريد جيلا يتصرف في المواقف من خلال هدي الله وسنة سيدنا رسول الله، أن يؤسس موقفه ومنطقه على كلام ربنا وكلام وسلوك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حينما يكون في بيت المسلم ولد من هذا الطراز الرفيع، هذا هو الغنى الحقيقي، هذا تلك هي الثروة الحقيقية، أن تمتلك ولدا من هذه النوعية. ساهمت الأم المربية الفاضلة الحريصة على غرس القيم الإنسانية في ولدها والقيم الإسلامية في ولدها، حينما تساعدنا العزيزة الكريمة بجهدها وإخلاصها وإيمانها وحرصها على أداء صلواتها أمام أبنائها وحرصها على الاطمئنان على أبنائها جميعا، هل أدوا الصلوات على الوجه الأكمل أم لا؟ وقبل أن ينام أحدهم أو تنام فتاة لها، ينبغي أن تطمئن على ذلك كله، وأن تكون أكرمها الله وبارك لها وبارك جهودها، أن تكون همزة وصل بين هذه القيم الرفيعة في ديننا العظيم وبين أبنائهم، بمعنى أن تكون هي القدوة ونحن نعول على أمة الله، نعول على الزوجة الكريمة والأخت الطيبة، نعول عليها في هذا الباب، باب التربية والتعليم والتوجيه. جالست والله كثيرة يعني كثيرين من إخواننا من المتميزين الذين وصلوا إلى درجات عليا والذين تميزوا في الدين والأخلاق وصارت لهم مراتب عليا، سألناهم عن الأسباب التي أوصلتهم إلى تلك الغاية وتلك المنزلة، فعلمنا منهم جميعا أن الأمة كانت وراء تلك النشأة، وأن تربية الأم الحكيمة الرشيدة المؤمنة التقية التي حرصت على أن تطعمهم من الحلال الطيب كانت السبب الأساسي في وصولهم إلى تلك الدرجة. نتلقى اتصال. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي.
بارك الله فيك وزادك علما وإيمانا إن شاء الله.
ولكم بمثل إن شاء الله.
بالنسبة حضرتك يا شيخ، يعني اختيار الزوجة،
نعم،
لو كانت هي على دين ويعني أهلها مش على دين قوي، فهل أفضل يعني الواحد يختار الأسرة برضو على دين، أم يعني يقول إن هي على دين وخلاص مش مشكلة الأسرة؟
نعم،
جزاك الله.
شكر الله لك، هذا سؤال وجيه، بارك الله لك. يقول الأخ الفاضل: الزوجة أو الفتاة المختارة على دين، لكن البيئة ليست على نفس المستوى. والله كم نتمنى مبدئيا أن تكون الأسرة متدينة وأن تكون البيئة صالحة، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. الفتاة توافرت لها من فرص التعليم والتربية والتوجيه ما جعلها تتميز من فضل الله في هذا الجانب. هذا الخلق الطيب منها ينبئ ويبشر بخير كثير وبمستقبل طيب. والمفترض أنها تكافأ وتختار على هذا الأساس، أساس الدين والخلق، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا بأس أبدا أن نتوكل على الله وأن نطلبها زوجة وأن نؤمل بإذن الله فيها خيرا كثيرا ونكافئها على هذا الخلق الرفيع. لكن حبذا لو كانت البيئة كذلك، هذا فضل ربنا عز وجل. أيها الإخوة الأكارم، مسألة قوة الشخصية للفتاة المسلمة، وأنا معني بها في هاتين الحلقتين السابقة والتي نحن بصددها اليوم، قوة الشخصية بالنسبة للفتاة المسلمة أصبحت ضرورة ملحة وضرورة عصرية. نعم، هي تتحرك في الطريق بمفردها، وتسافر إلى الجامعة والمدرسة بمفردها، وتمر بشوارع أحيانا شبه خالية من المارة. قد يظهر لها خبيث من الخبثاء، ليضمر لها أو ليريد بها شرا. أقول والله بأمانة، وده كان آخر كلام في الأسبوع الماضي جاء على لساني قبل أن أختم اللقاء، أقول حبذا لو كانت ابنتي وبناتكم جميعا على مستوى من القدرة على المواجهة المادية مع هذه العناصر المنحلة التي تضمر الشر لبنات الناس. بمعنى لا نريد منها أن تظهر ضعفا واستكانة، نريد منها أن تقاوم. ونحن من حين لآخر نقرأ في الجرائد هذه الأيام أن فتاة عبث أحدهم بها وأراد أن يسقطها، لكنها من فضل الله عز وجل قاومته وطرحته أرضا وأفلتت من أنيابه وقيض الله لها عز وجل بفضل هذه الجهود، قيض الله لها من ينقذها من براثن هذا الخبيث، هذا الذئب الملعون الذي سينتقم ربنا عز وجل منه إن عاجلا أو لاحقا. أيها الأحبة في الله عز وجل، وبهذه المناسبة وبهذه مناسبة هذه النقطة، نقطة البنت التي نريدها قوية في منطقها، قوية في حركتها، قوية في صحتها، قادرة على التعامل مع كل موقف، هي تبدأ، عليها أن تبدأ. أن تبدأ بماذا؟ أن تبدأ بالدفاع عن نفسها. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنه منذ ما يزيد على 40 عاما شاهدت بنفسي في إحدى المدن فتاة أسقطت شابا ضخما، أسقطته أرضا بحركة قوية لا أدري والله كيف حدث. كل الذي شاهدته أنني وجدت هذا العابث المنحل طريحا على الأرض بينما واصلت ابنتنا ومشت دون أن تلتفت إليه ودون أن تعقب، وكانت المهارة في هذا الموقف. نعم، المهارة أنها لم تحدث مشكلة ولم تجمع الناس من حولها، حلت مشكلتها في ثواني معدودة وانطلقت وكأن شيئا لم يحدث. وكل الذي شاهدته ذلك العابث الذي أخذ ينفض ثيابه من التراب وقام مخزيا يجر أذيال الخزي والعار. بهذه المناسبة، واسمحوا لي، كلما جاءت مناسبة أجدها تتفق مع إحدى قصائدي، لا والله طلبا لشهرة الشعر وإنما للمردود الذي قرأته لدى الناس في الأونة الأخيرة في القصائد التي تناسب مناسبة بعينها. اسمعوا يرحمكم الله هذه قضية سمعتها من أحد إخواننا منذ 12 سنة أثناء حرب البوسنة والهرسك. والد كان يحكي عن موقف مخزي ورهيب تعرض له مع ابنته. كان يحكي في إحدى القنوات وأنا أتمزق من هذا الذي أسمعه من أخ مسلم تعرض لموقف صعب مع ابنته، من شدة التأثر سجلت هذا الموقف شعرا وأرجو أن أكون موفقا في عرضه في دقائق معدودات وأرجو أن تسمحوا لنا. وده بمناسبة الفتاة القوية التي نريدها عزيزة قادرة على التصرف في المواقف الصعبة والحرجة وبخاصة في هذا الزمان بالذات. تحت عنوان بلاغ من عجوز بوسني، هذا العنوان الذي اخترته لأنها كانت شكوى مرة من الرجل وهو يبكي. نهشت ذئاب الصرب خضر وحيدتي، الخضر ما تختبئ فيه الأنثى وتستتر به، المكان الذي تلوذ به. نهشت ذئاب الصرب خضر وحيدتي، داسوا العفاف وأحرقوا شيخوختي، وضعوا السلاح بنحرها فإذا بها تلقي بصوت الرعد آه أمتي، وضعوا السلاح بنحرها فإذا بها تلقي بصوت الرعد آه أمتي، أبتاه أين المسلمون أهكذا، تلهو الكلاب بعفتي وكرامتي، أبتاه أين المسلمون أهكذا، تلهو الكلاب بعفتي وكرامتي، أين الأخوة والكرامة والنهى، بل أين نخوتهم تثور لنجدتي، أبتاه كم علمتني درس الفدا، فمتى نرى عند النوازل إخوتي، مأساتنا قد أفزعت كل الورى، مأساتنا قد أفزعت كل الورى، فإلى متى يتجاهلون مصيبتي ودماؤنا تجري أمام عيونهم، ودماؤنا تجري أمام عيونهم وشفاههم تلهو بمص فجيعتي. كانت تحدثني بقلب يكتوي وعيونها كالجمر يشوي مهجتي، عبث الذئاب بنحرها فتشهدت، عبث الذئاب بنحرها فتشهدت، نادت بأعلى صوتها وعفتي. أبتاه خذ بيدي إليك لأفتدي، أبتاه خذ بيدي إليك لأفتدي، عرضي ولو كان الفداء منيتي. قالت وقد لاذت بصدري تحتمي، قالت وقد لاذت بصدري تحتمي، الموت أهون من إباحة حرمتي. وثبت إلي، وثبت إلي ودمعها في عينها هلع يفتت في المحاجر مقلتي، وثبت إلي ودمعها في عينها هلع يفتت في المحاجر مقلتي. ألقت أناملها الهزيلة في يدي ترجو الأمان وتستغيث بشيبتي، ألقت أناملها الهزيلة في يدي ترجو الأمان وتستغيث بشيبتي، لهفي عليها والقيود بمعصمي والوغد يدفعني ويضرب جبهتي، لهفي عليها، لهفي عليها والكواسر حولها، لهفي عليها والفريسة نجلتي، لهفي على شرفي وعرض حرائري وأنا سجين أكتوي بمذلتي. لو مزقوا جسدي النحيل بمدية هانت علي منيتي عن محنتي. أرهفت سمعي، أرهفت سمعي أستبين أنينها، فإذا بها، فإذا بها تنعى إلي كريمتي. قالت تناجي ربها في حسرة، قالت تناجي ربها في حسرة، رباه أدركني، رباه أدركني وعجل موتتي، رباه قد غاص السلاح، رباه قد غاصت بصدري مدية، رباه قد غاصت بصدري مدية، وتناثرت روحي وكلت حيلتي. غافلتهم ودنوت منها زاحفا، والله يعلم، والله يعلم كيف خارت قوتي. فرأيتها، فرأيتها قد أنشبت أظفارها، فرأيتها قد أنشبت أظفارها في حلق وغد كان يهزأ بابنتي. وأرسلت أحداقي إليها لحظة وصراخها رعد يزلزل نخوتي، أرسلت أحداقي إليها لحظة وصراخها رعد يزلزل نخوتي. نهضت، نهضت تنادي ربها في نشوة، نهضت تنادي ربها في نشوة، رباه، رباه قد قتل العدو بقبضتي، رباه فاقبضني إليك ونجني، رباه فاقبضني إليك ونجني، رباه فاقبضني إليك ونجني، حتى أموت عفيفة، حتى أموت عزيزة في عفتي. رباه، رباه فاقبضني إليك ونجني، حتى أموت عزيزة في عفتي. سقطت، سقطت، سقطت تردد جملة لا غيرها، سقطت تردد جملة لا غيرها. اقتص لي فأنا ضحية أمتي، اقتص لي فأنا ضحية أمتي، ذهبت إلى الفردوس تشكو أمة لم تستجب لصراخنا في نكبتي. يا مسلمون يا مسلمون استيقظوا من نومكم، الصرب في كل البلاد وبلدتي. سمعتها من هذا الوالد فترجمناها في حينه على النحو الذي استمعتم إليه. أعانها الله، رحمها الله، وأعانها يومها على قتل هذا الوغد، وظلت ممسكة برقبته وبحنجرته حتى مكنها الله عز وجل قبل أن يدوس عفافها. نريد من بناتنا المسلمات أن تكون مستعدات بقوة وبالاستعانة بالله عز وجل وبأدب، ودون أن تضع نفسها في المواقف الحرجة، وأن تبتعد عن كل شبهة، وأن تتخذ من نصائح الإسلام دستورا لها يقيها من عبث العابثين. قلت والله لو أنها كانت مدربة على مواجهة المواقف الحرجة على هذا النحو كان ذلك أولى وأكرم، ولا مانع إطلاقا أن تنال بناتنا قسطا من التدريبات على يد المختصات في أماكن بعيدة تماما عن أعين الرجال لتنتفع بهذه القدرات وبتلك المواهب في المواقف الحرجة. وحبذا لو ساعدت المدارس والمناهج على تنفيذ ذلك، وبرامج الأنشطة في المدارس لو أنها وصلت ببناتنا إلى المستوى الذي يمكنهن من الدفاع عن أنفسهن لكان ذلك خيرا عظيما. نعم أيها الإخوة الأكارم، ولكي نصل إلى هذا المستوى فإن التربية الإسلامية هي السند الأول، وهي الرافد الأول، وهي المرجع الأول الذي يمكننا من الحصول على هذا المستوى العظيم الذي يكفل لنا ويقدم لنا فتاة مسلمة مهذبة راقية في لغتها وأخلاقها. الدين هو الذي يمدها، القرآن، سنة سيد الأنام، أخلاقيات الصحابة، سير الصحابة، هذا المعين الذي لا ينضب أبدا، هذه الروافد الكريمة هي القادرة على أن تمد الأسرة المسلمة بما ينفع أبناءها وبناتها. لذلك أقول لإخوتي الأعزاء وأنصح لهم في البيوت أن يضعوا هذا المستوى من التربية أمام أعينهم، وأن يحرصوا دائما على تقوية أبنائهم وبناتهم، وأن يدفعوهم إلى مواقف الشهامة الإيجابية، وأن يعتمدوا عليهم في قضاء المصالح ومواجهة المواقف. لأننا كثيرا ما نشفق على ولد لنا ونجنبه المخاطر ونجنبه المواقف الطارئة، ونتحمل عنه أمورا كثيرة، وننشد له السلامة دائما. هذا منهج لا يمكن أبدا أن يقدم لنا الرجل السوي الذي ننشده جميعا. دربوه، ادفعوه، دعوه يعتمد على نفسه في مواجهة المواقف، دربوه من الصغر على الجلوس مع الرجال ليسمع منهم وليكون قادرا على استقبالهم، وليجني من وراء جلسات الرجال الفكر المستنير الذي يقدم في الجلسة. كثيرون من إخواننا يعزلون أبناءهم عن الضيوف، ويعزلونهم عن جلسات الرجال بوجه عام، ينشؤون ضعافا، يعانون من مرض الخجل، ويخلط إخواننا كثيرا بين الخجل والحياء. لا والله، البون شاسع. أكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، وأعود لأنبه إخواني الأعزاء إلى ضرورة أن تكون مراسلتهم لنا على مدار الأسبوع على فاكس قناة الرحمة الذي يظهر كثيرا على شاشة القناة بمشكلاتهم الزوجية والاجتماعية والأخلاقية. اكتبوا لنا بخط واضح على مدار الأسبوع، وسنقرأ بإذن الله كل ما يأتي من قبلكم، وسنمد لكم إن شاء الله يد العون قدر الاستطاعة بإذن الله. وعلماء قناة الرحمة من إخواننا والحمد لله قادرون بإذن الرحمن الرحيم وبمعونته أن يقدموا لكم الرأي المستنير الذي يأخذ بأيديكم إلى الطريق المستقيم إن شاء الله. أيها الإخوة الأكارم، كنت أود أن أقدم إجابات سريعة في دقائق معدودة على بعض المشكلات أو باكورة المشكلات التي وصلتني. مطلقة من 4 سنوات وتعول طفلين، ومطلقها يعمل في الخارج وهو من أصحاب الأموال، وحرمها وحرم ولديها من النفقة، وكأنه يريد أن يذلها، يريد لها مزيدا من المذلة والهوان، ويتلون أو ينوع العوائق التي تمكنه من إبقاء الوضع على ما هو عليه. الله يا أخي، بسرعة أقول لك اتق الله عز وجل في أبنائك، اتق الله عز وجل وكن مسلما مؤمنا حقا مع هذا الموقف، واعلم بأن ولديك سيذكران لك كل موقف من هذه المواقف، وسيكون رصيدك وتاريخك عندهما تاريخا لا يصر، والعواقب ستكون وخيمة. اتق الله عز وجل وكن كما ينبغي أن تكون، واترك مطلقتك في حالها، واكفل ولديك وفق الشرع الحكيم، وأسأل الله أن يهديني وإياك إلى الطريق المستقيم. أرملة وطفلها عمره 3 سنوات تقوم على نفقته بنفسها، وابنها وهو ابنها الوحيد، وأعمام الطفل يطلبون رؤية الطفل وهي ترفض بشدة. أولا نقول لها اتق الله يا أختاه، من حق أعمامه وقد مات أبوه، من حق أعمامه وقد مات أبوه أن يتابعوه وأن ينفقوا عليه شرعا إن لم يكن هناك مصدر آخر للإنفاق عليه. أقل ما ينبغي أن يتابع الأعمام بطريقة شرعية معقولة ولد أخيهم، فاتق الله فيه. وهذه أرملة أخرى وطفلها تحرم من الميراث، لا أدري كيف يجرؤ مسلم على حرمان أرملة من الميراث وحرمان ولدها كذلك. ربما بدأنا بهذا السؤال الأخير وبتلك الحالة إن شاء الله في لقائنا القادم. أشكر حضراتكم وأشكر كل من ساعدنا في هذه الليلة ليخرج ذلك اللقاء بهذا المستوى الطيب، ونلقاكم على خير في الأسبوع المقبل، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورحمة.